نفسي متمردة يحيا الحياة.
ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقدم للبرلمان مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الإيرانية الجديدة. توقف حركة الطيران في عموم الولايات المتحدة بسبب عطل فني لم تعرف أسبابه بعد. كيان الاحتلال يشهد أزمة سياسية حادة بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن مشروع الميزانية المقترحة للعام المقبل يركز على تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية المستدامة. وحضر الرئيس الإيراني اليوم إلى مجلس الشورى الإسلامي لتقديم مشروع الموازنة للعام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 من شهر آذار مارس المقبل. وصرح السيد رئيسي أننا أكدنا على أن يكون مشروع الموازنة المقترحة وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية والخطة التنموية السابعة، وحسب اللائحة الداخلية للبرلمان الإيراني بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة سيتم مراجعة مشروع قانون الموازنة في الاجتماع العام للمجلس، وستناقش جوانبه العامة أولا وطرحها على النواب لمناقشتها والنظر في المقترحات المتعلقة بالإيرادات ومصادر تمويل الموازنة العامة للحكومة ثم التصويت عليها من قبل أعضاء البرلمان. أنهت الجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم أعمال مؤتمرها 13 الذي عقد في ولاية أنطاليا التركية بحضور برلمانيين من 27 بلدا، وناقش البرلمانيون ملفات عديدة من بينها سبل التعاون السياسي والاقتصادي في ظل ما شهدته الدول الآسيوية من قفزة مهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة. وبحث المجتمعون عن إمكانية تحقيق استفادة أفضل منها. وعلى هامش المؤتمر عقدت لقاءات أبرزها لقاء ثلاثي ضم رؤساء برلمانات تركيا وإيران وجمهورية أذربيجان، حيث فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين إيران وأذربيجان. حول اختتام الجمعية البرلمانية الآسيوي أعمالها في تركيا نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في تركيا عقدت الجلسة 13 للجمعية البرلمانية الآسيوية. برلمانيون يمثلوا 27 دولة ناقشوا ملفات عدة وبحثوا سبل التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي في ظل ما شهدته الدول الآسيوية في العقود الأخيرة من قفزة مهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة وثروات بحث المجتمعون عن إمكانية تحقيق استفادة أمثل منها.
الدول الآسيوية والدول المسلمة لديها ثروات ممتازة وتستطيع أن تصل للاكتفاء والتصدير للبلاد المجاورة، لكن مجموعة الأزمات الموجودة والأطماع الخارجية حالت دون الاستفادة المثلى من هذه الثروات. اليوم هذه اللقاءات والقمم تدفع نحو استفادة أمثل من ثروات آسيا والتغلب على كافة العقبات السياسية والاقتصادية.
وإلى جانب جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية شهدت تركيا مجموعة من اللقاءات المصاحبة، كان أبرزها لقاء ثلاثيا ضم رؤساء برلمانات تركيا وإيران وأذربيجان، لقاء أنهى سوء خلاف وفتح صفحة جديدة بين إيران وأذربيجان وفق ما صرح به رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف.
إن شاء الله اللقاء الثلاثي الذي رافق أعمال الجمعية بين إيران وأذربيجان وتركيا مكن إيران وأذربيجان من تجاوز الأزمة بينهما، وهذا سيخدم المنطقة بشكل كامل. نتوقع أن يفتح اللقاء الثلاثي الباب نحو آفاق تعاون ممتازة بين البلدان الثلاثة وليس فقط بين أذربيجان وإيران.
وإلى جانب أزمات الاقتصاد والعلاقات السياسية، بحث البرلمانيون عن حلول للتحديات التي تواجه الدول في آسيا، وأبرزها الحروب والأزمات الاقتصادية والجفاف والهجرة والتمييز العنصري والإرهاب.
وأمام اختتام أعمال الدورة 13 للقمة البرلمانية الآسيوية وما رافقها من اجتماعات ثنائية وثلاثية، تحضر الآمال نحو التحرك الجاد لتنفيذ حلول تم التوافق عليها لأزمات عالقة.
أفادت مصادر عراقية بأن الطائرات الحربية التركية قصفت محيط ناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في منطقة كردستان. وقالت المصادر أن القصف استهدف مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني في وادي هرجة شمال ناحية بامرني، وأن أصوات الانفجارات أحدثت هلعا لدى سكان المنطقة. سياسيا، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني في العاصمة بغداد سبل التكامل بين عمل الحكومتين الاتحادية والمنطقة. أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عودة تدريجية للرحلات في عموم الولايات المتحدة، وذلك بعد توقف بسبب عطل فني لم تعرف أسبابه بعد. وأكدت إدارة الطيران أن هناك محاولات لإصلاح الأعطال التقنية لاستئناف الرحلات. وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن الرحلات الجوية بجميع أنحاء البلاد تم تأجيلها بعد انقطاع نظام الكمبيوتر في إدارة الطيران الفيدرالية. ووفقا لموقع رصد حكومة الطيران، فقد تم إلغاء مئات الرحلات الجوية القادمة أو المغادرة للولايات المتحدة. أعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تقوم بمراجعة وثائق مصنفة على أنها سرية عثر عليها في مكتب كان يستخدمه الرئيس جو بايدن في مركز للأبحاث. وقال محامي بايدن أن الفريق القانوني الخاص بالرئيس وجد ما يقارب عشرة وثائق في خزانة مقفلة بمركز في واشنطن في تشرين الثاني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
نذر بمعركة سياسية في واشنطن وجدل أثارته قضية العثور على وثائق حكومية سرية في مكتب سابق للرئيس الأمريكي جو بايدن تخص فترة عمله حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. وثائق عثر عليها محامو بايدن قبل شهرين أثناء تنظيف مكتبه في جامعة بنسلفانيا بواشنطن، وأعلن عنها البيت الأبيض الثلاثاء، فيما قال بايدن إنه فوجئ بالأمر ونفى علمه بمحتواها.
لقد فوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نقلت إلى ذاك المكتب، لكني لا أعرف ما تحتوي تلك الوثائق. المحامون سيتعاونون بالكامل، وحالما اكتشفوا سرية بعض الوثائق سلموها لهيئة المحفوظات.
ورغم نفي بايدن علمه بمحتوى ما عثر عليه، قالت قناة CNN الأمريكية إنه كانت من بين الوثائق مذكرة استخباراتية متعلقة بأوكرانيا وإيران وبريطانيا، فيما نقلت قناة CBS نيوز عن مصدر لم تسمه أن الأمر يتعلق باثنتي عشرة وثيقة لا تضم أي منها أسرار نووية. وقالت إن وزير العدل ميريك غارلاند أمر بمراجعة الوثائق، وإن الشرطة الفيدرالية باشرت تحقيقاتها. أما الجمهوريون فقد شكلت القضية مادة دسمة لهم، واتهموا وزارة العدل بمعاملة بايدن بشكل مختلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب، وشككوا بعدالة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
نريد ببساطة معلومات. لدى الجمهوريين الكثير من الأسئلة. الرئيس بايدن قال خلال الحملة الانتخابية إنه ستكون لديه أكثر إدارة شفافة في أمريكا، ومع ذلك اكتشفنا أن هذا حدث في 2 نوفمبر قبل أيام من انتخابات التجديد النصفية، ولم يعلم أحد بذلك.
وتأتي القضية في ظل التحقيق بقضية مشابهة تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصفه بايدن بغير المسؤول عندما ضبط محقق FBI وثائق سرية وحساسة في منزل ترامب بمارالاغو بولاية فلوريدا قبل أشهر، في حين بايدن متورط بقضية مشابهة. وتساءل ترامب فيما إذا كان بايدن سيخضع لاستجواب من FBI، وإذا كان التحقيق الفيدرالي سيداهم العديد من منازل بايدن وربما حتى البيت الأبيض. وأضاف لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق.
يشهد كيان الاحتلال أزمة سياسية حادة بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية، وسط اتهامات لها بتنفيذ انقلاب سلطوي وتحويل القضاة إلى سياسيين. وتشهد الأوساط السياسية جدلا حادا بعد طرح وزير العدل في حكومة نتنياهو خطة تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة. وتصاعدت الدعوات للتظاهر ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب فيما أصدر بما يسمى وزير الأمن إدمار بن غفير توجيهات للمفتش العام للشرطة باعتقال المتظاهرين، ودعا عضو الكنيسة السابق يائير جولان إلى بدء عصيان مدني اليوم بعد التوجيهات التي صدرت عن بن غفير. تفاصيل أوفى حول أزمة الحكومة في كيان الاحتلال في سياق التقرير التالي.
وزير الحرب السابق داخل كيان الاحتلال جانس يصف وضع كيانه في ظل توالي الحكومة اليمينية الجديدة بالخطير، ويحذر من حرب أهلية داخلية سببها سعي نتنياهو لتغيير قوانين الكيان والتفرد بالقرار والحكم.
كل ما يحصل في هذا المشهد الإسرائيلي من أزمات يعني يؤدي بالتالي اليوم أو غدا في المستقبل القريب إلى حدوث أزمة كبيرة، لدرجة ممكن أن نقول بإشعال حرب أهلية. نتنياهو أعتقد أنه وصل إلى قناعة وأدرك أن وصوله لرأس الهرم السياسي ليس ضمانة كافية من أجل التهرب أو التملص من المحكمة.
ومع عدم استقرار الوضع الداخلي السياسي والأمني داخل الكيان، دعت المعارضة بزعامة يائير لبيد إلى تظاهرات ضخمة بالميادين والشوارع السبت المقبل لمحاصرة الحكومة التي تعمل على تغيير القوانين لصالح التطرف والتشدد.
مظاهرات اليسار أو المعارضة إنها تأثر بالداخل فقط، خارجيا لا، بالداخل الإسرائيلي أو بالشعب الإسرائيلي ممكن، لأنه إنه النظرة راح تختلف عالميا لهم، انه خايفين على الجهود الدولية اللي بنيت سابقا انها تهدم على يد هاي الحكومة.
ومع هذا المشهد السياسي المعقد، أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى تمديد العمل بقوانين الضم والتحكم بالضفة الغربية ونظام الطوارئ كجزء من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
كل ما يحصل هنا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي يؤسس لحرب أهلية في ظل هذه الأزمة السياسية العميقة والأمنية والخلافات على الغنائم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو الهروب والتفرد بالحكم كما يفعل بنيامين نتنياهو.
صادق الكنيسة الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل وإبعادهم عن الضفة المحتلة في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية. وينص مشروع القانون أنه في حال إدانة شخص بما يسمى مخالفات إرهابية وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيتم سحب جنسيته وإبعاده إلى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته. بدورها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون وقالت إن الاحتلال لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، مؤكدة أن أبناء الحركة الأسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم. أعلنت وسائل إعلام أفغانية سقوط نحو 20 شخصا بين قتيل وجريح في انفجار وقع قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة كابول. وقال متحدث إدارة الأمن في كابول أن القوات الأمنية توصلت إلى مكان الحادث، فيما أظهر الصور من موقع الانفجار جثثا لعدد من الضحايا، وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. يذكر أن موجة التفجيرات عادت إلى كابول من جديد، حيث أعلنت وزارة الداخلية مطلع الشهر الحالي وقوع انفجار أمام المطار العسكري بالعاصمة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقدم للبرلمان مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الإيرانية الجديدة. توقف حركة الطيران في عموم الولايات المتحدة بسبب عطل فني لم تعرف أسبابه بعد. كيان الاحتلال يشهد أزمة سياسية حادة بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى ولاته كتابه إلى وليه على البصرة عثمان بن حنيف، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها. وفي هذا الكتاب يظهر عليه السلام دروسا من دروس الزهد والقناعة التي ينبغي لولاة الأمور أن يلتزموها وينهجوا نهجها. يقول عليه السلام: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر ما تقدمه من هذا المقدم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه نصيبا. إخوتنا الكرام، من خلال هذا النص نلاحظ حرص أمير المؤمنين عليه السلام أن يدرأ الشبهات عن ولاته، فهو يأبى عليهم أن يستجيبوا إلى وليمة قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، لأن مثل هذه الوليمة لا يراد منها وجه الله، ولو كان يراد وجه الله تعالى لكان الفقير أولى من الغني بالدعوة لأنه أحوج منه إليها. أما دعوة الغني فلا تخلو من طلب دنيا أو رياء، أما دعوة الوالي فيخشى أن تكون وراءها مآرب دنيوية أخرى لا يلبث أن يفتتن الوالي بها فتخرجه عن دينه وتزحزحه عن خطة العدل والقسط. ولم يكتفي عليه السلام بطرح القاعدة العامة في هذا المجال، بل إنه يتوسع في شرحها ويضرب بنفسه مثلا لولاته، فهو أميرهم وخليفتهم وحري بهم أن يقتدوا به. يقول عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يقول لهم عليه السلام: إن كان لابد لكم من قدوة فإن إمامكم وقدوتكم قد اكتفى من لباسه بثوبين خلقين ومن طعامه بقرصين يابسين من خبز الشعير. ويقول لهم إنهم لا يقدرون على ذلك، ولكن يطلب منهم أن يبتغوا الأمر الوسط، وذلك بالاستعانة بالورع والاجتهاد والعفة والسداد. ثم يتابع عليه السلام فيقول: فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. إخوتنا الكرام، حري بمن يقرأ كلمات أمير المؤمنين أن ترتقي روحه وتسمو به إلى مراتب الكمال، وكيف لا يكون كذلك وهو يقتدي بإمام غلب الدنيا فلم يركن لغرورها ولم يضعف لعذوبة مطعمها، بل صرعها صرعا حتى طلقها طلاق فراق لا رجعة بعده. وها هو عليه السلام يعظ ولاته فيأمرهم بترك الدنيا وهو سابقهم إلى ما يأمرهم به، وينهاهم عن الاغترار بها وجمعها والحرص على ما لا يبقى منها، وهو منتهن قبلهم عنها ويضرب لهم الأمثال، فلا يجد خيرا من نفسه يضربها مثلا، ولو لم يكن من أمره ترك الدنيا وإيثار أهلها بها لما قدم نفسه لولاته قدوة ومثلا، فهو الزاهد في زمن عز فيه الزهاد وتطاول الصحابة على بعضهم بجمع المال والجاه، وقد مضى الرعيل الأول ومضى معهم الزهد والتقشف وكثرت الأموال في أيدي المنعمين المترفين، فغلبت الدنيا أهلها وساقت إليها من لم يكونوا من أصحابها من أهل السابقة في الجهاد والدين. وجاء أمير المؤمنين عليه السلام بعد تغير من الزمان واضطراب في أحوال الناس، جاء ليعيد لهذا الدين سيرته الأولى ويعيد إلى الأذهان سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتنا الكرام، لو وقفنا عند كل كلمة من كلمات الأمير عليه السلام لوجدناها عالما مفعما بالصدق والنبل، لا يزيدها الشرح رونقا بل ربما ستر شيئا من رونقها وبهائها. وأفضل شيء لمن أراد الاستزادة منها أن يتلوها مرة بعد مرة ويتمعن في آفاقها فتسمو بروحه إلى الملأ الأعلى حيث الزهد والتقشف والتقوى والإيثار وابتغاء ما عند الله وذكر الموت، فكأنك أمام إنسان يعيش الآخرة فهو من أهلها قبل أن ينتقل إليها، وكأني به يراها رؤية العيان فيخشع لها قلبه ويشفق من حساب ربه ويرجو ما عنده من حسن الثواب والرضوان. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وحيا الله المستمعين، ووفقنا وإياكم لمراضيه.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز للنساء ذوات العذر الشرعي أن يدخلن الأماكن المقدسة؟ وفي فرض السؤال هنا يعني حرم الإمام الحسين خلال أيام الأربعين الحسيني.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رزقنا الله وإياكم زيارة الأئمة الأطهار وجدهم النبي الأكرم وأمهم الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. هناك ما يعبر عنه بالحائر.
نعم،
وهو تحت القبة، حائر أمير المؤمنين إن صح التعبير، ما تحت قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحائر الحسيني ما تحت قبة الإمام الحسين، المعصومين فقط سلام الله عليه.
سلام.
حائر المعصومين فقط.
نعم،
هنا في مثل هذه الحائلة لا يجوز للحائر الدخول في ذلك الحائر ما تحت القبة.
نعم.
ويجوز لها أن تمكث مثلا في الصحون، في الإيوانات كما يقال، وأطراف الحرم، بشرط أن لا تدخل مسجدا. كذلك المجنب، لا فرق في ذلك، حتى المجنب، المجنب والحائض والنفساء حكمهم هو هذا، تحت القبة لا يجوز لهم الذهاب، وفي الحائض، في الصحون، في الإيوانات يجوز لهم أن يمكثوا هناك. وإذا كان هناك مسجد مثلا في الإمام الرضا عليه السلام، مسجد جوهر شاد، لا يجوز لهم الدخول، لأنه لا يجوز دخول الحائض والمجنب إلى المسجد.
مسجد.
أو مثلا على سبيل المثال عندنا مسجد الذي يكون عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، مسجد كبير هناك لا يجوز الدخول إليه، وهكذا المساجد الأخرى التي تكون عند الأئمة سلام الله عليهم. إذن الحائر وما يقال له مسجد لا يجوز الدخول إليه من قبل الحائض والنفساء ومن قبل المجنب.
نعم، إذن الانتباه إلى المكان مهم.
نعم، من الضروري. من والمعصوم فقط، المعصوم غير المعصومين من أبناء الأئمة. يجوز ذلك. نعم هنا أشير إلى حقيقة، لا يجوز التنجيس لكل هذه الأماكن التي يصلى بها، سواء كانت قبور المعصومين عليهم السلام أو أبناء المعصومين. فالمرأة مثلا لو أرادت أن تدخل تلك الأماكن عليها أن تحفظ نفسها بحيث لا تنجس، ولو وقعت نجاسة أو حدثت نجاسة لا بد من الإخبار، لأن تلك الأماكن يصلى فيها.
نعم أماكن عامة،
أماكن عامة، لا أماكن صلاة وليست عامة، نعم الناس نعم تصلي بها. نعم لو كانت أماكن عامة غير معدة للعبادة
نعم
لا تخبر، أما إذا كانت معدة للعبادة ويشترط فيها الطهارة فهنا لا بد من الإخبار.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن وقدرها 30% من هذا المبلغ، فهل يجوز تلقي مثل ذلك المبلغ أم لا؟
هذه القضية مبنية على الاتفاق ما بين الساكنين والشركة التي ترعى ذلك السكن. إذا كان هناك تعهد وهناك عقد ما بين الشركة وما بين الساكنين فهنا يجب الالتزام بالعقد ولا بد من دفع الغرامة في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت هذه الغرامة غرامة يعبر عنها ابتدائية، يعني لم يكن هناك عقد بين الشركة وبين ماذا؟ وبين الساكنين، ولم يتعهد الساكنون بذلك، بل الشركة فرضت ذلك من دون أن يتعهد الساكنون من جانب واحد، فهذا حقيقة لا قيمة له، لا قيمة له ولا يلتزم به.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا دخلت مجلسا في مسجد أو حسينية وكانت جميع فيه مشغولين بتلاوة القرآن أو الصلاة أو ما شابههما، فهل يستحب السلام عليهم أم لا؟
بالنسبة للمصلين يكره السلام على المصلي. المصلي إذا كان الإنسان في حال الصلاة لا تسلم عليه، لكن لو سلم على المصلي هنا في مثل هذه الحالة وجب عليه الرد، كان سواء كان في صلاة واجبة أو في صلاة مستحبة، ويكون الرد بنفس لفظ السلام. إذا قال لك السلام عليكم تقول له السلام عليكم، السلام عليك تقول له السلام عليك، سلام عليكم تقول له سلام عليكم، من دون زيادة أو نقصان في مثل هذه الحالة. أما بالنسبة إلى غير الصلاة فهنا يبقى السلام مستحب، فإذا سلم شخص على مجموعة اشتغلوا بدعاء أو اشتغلوا بقراءة وتلاوة الكتاب الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، ففي مثل تلك الحالة يكفي أن يرد عليه أحدهم. نعم لو لم يرد عليه واحد منهم فهم مأذومون جميعا، لأن رد السلام واجب كفائي، لو قام به أحدهم سقط عن الجميع، ولو لم يقم به أحدهم فقد أثموا. أنت تقرأ القرآن والقرآن يأمرك بأن تحترم أخاك المؤمن، ومن ضمن احترامات أخيك المؤمن أنه يجب عليك أن ترد عليه السلام إذا سلم عليك. هذا الأمر لا بد من الالتفات إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر يقول حول رؤية إمام الجماعة أثناء صلاة الجماعة، إذا كان أحد صفوف الجماعة طويلا جدا بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله لا لوجود الحائل، فهل يحصل الاتصال في هذه الحالة؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، لابد كل سائل يرجع إلى مرجعه وماذا يقول المرجع. بالنسبة لرأي السيد القائد حفظه الله ورعاه وأدام بقاه، رأيه أنه إذا كان الصف طويلا جدا بحيث أن أطراف الصفوف لا ترى الإمام. ففي مثل هذه الحالة ولا يوجد حائل يمنع من الرؤية، بل السبب الوحيد لعدم الرؤية طول الصف، فهنا الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها. بعض الفقهاء لا يشترط أن يرى الصف الأول الإمام، بعضهم يشترط بعض الفقهاء، لكن السيد القائد حفظه الله ورعاه لا يشترط ذلك إذا كانت عدم الرؤية نتيجة لطول الصف للبعد وليس لوجود حائل يمنع أو مانع يمنع من الرؤية. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول إقامة مجالس أهل البيت، يعني يقول السؤال: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة أم لا؟
إذا كان المال مالها وعقد تلك المجالس لا يؤدي إلى ضياع حق الزوج، التفت إلى هذه النقطة المهمة.
نعم.
فهنا يجوز لها ذلك. أما إذا كان عقد المجالس في بيتها يؤدي إلى ماذا؟
ضياع
حق الزوج الشرعي. نعم. الضياع الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذه الحالة هذه المجالس لا تجوز. عندنا نعم حالة واحدة، أنه لو نذرت فهنا نذرها غير صحيح إلا بإذن زوجها، كما يقال أنه من حق الوالدين والزوج أن يحل النذر المعقود للزوجة وللأولاد. مثلا لو نذرت أنت نذران.
نعم.
وأبوك لم يرضى بذلك، أمك لم ترضى بذلك، لا قيمة لنذرك. كذلك الزوجة لو نذرت أن تقيم مجالسا والزوج لم يرضى بذلك ينحل نذرها ولا ينعقد ولا قيمة لذلك النذر. هذا بالنسبة للنذر. أما بالنسبة لغير النذر، الشرط الوحيد أن لا يتعارض ذلك مع حقوق الزوج، لا سيما إذا كان من مالها وفي بيتها العائد لها. أما إذا كان في بيته يجب أن تأخذ إذنه. إذا كان يؤدي إلى ضياع حقه هنا أيضا لا يجوز لها في مثل هذه الحالة إذا لم يرضى.
شكرا جزيلا لك سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أودع رجل وصيته عند شخص ليدفع هذه الوصية بعد موته إلى ولده الأكبر.
نعم.
إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطاء الوصية للابن، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة أم لا؟
لا شك ولا ريب أنه خيانة، لأن الأمانة ليست المال فقط. الأمانة أي شيء يوضع بيدك لتوصله إلى شخص آخر.
نعم.
مسؤوليتك أن توصل هذا الشيء سواء كانت له قيمة أو لم تكن له قيمة، سواء كانت قيمته مادية أو معنوية، الأمانة أن توصل الشيء الذي وضع بيدك لأجل أن توصله إلى ذلك الشخص. فلو لم تفعل ذلك فهذه خيانة للأمانة، أعاذنا الله وإياكم. والمؤمن لا يخون الأمانة حتى لو كانت الأمانة لقاتل أبيه إلى هذا المستوى، فلا بد وأدوا الأمانات إلى أهلها بغض النظر كانوا كافرين مؤمنين صالحين طالحين، لا فرق في ذلك. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة التي تكون سرية؟ طبعا
هنا الأمور السرية مرة تكون أمور شخصية خاصة بك ولا تترتب عليها مفسدة.
نعم.
فهنا أمر يعود إليك أنت، يجوز لك ذلك، أمر خاص سري هو للآخرين من أسرارك تريد أن تظهره للآخرين وليس فيه مفسدة.
نعم.
ليس فيه لا عليك ولا على الآخرين، فيجوز لك ذلك. أما إذا كان ذلك السر له علاقة بشخص آخر ويؤدي إلى ضرر ذلك الآخر أو أن الآخر لا يرضى بإباحته، فهنا لا يجوز لك أن تذكر ذلك السر، لأنه ليس خاصا بك.
نعم.
بل هو يشمل أشخاصا آخرين وهؤلاء لا يرضون بإذاعته وإباحته، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لك أن تظهر ذلك السر من دون إذنهم ومن دون رضاهم.
هناك بعض الأسرار أيضا تضر يعني المصلحة العامة.
هذا شيء آخر
مثل.
هذا نعم. شيء آخر، هذا أضر يكون في مثل مرة تضر شخصا.
نعم.
مرة تضر مصلحة عامة. يؤدي ذلك بحيث تصل المرحلة إلى مرحلة التجسس، أعاذنا الله وإياكم، التجسس الذي هو من الكبائر، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن المسألة هنا في غاية الضرورة، لو أردنا أن نتوسع في هذه المسألة لما كفتنا حلقات، ولكن هنا إذا كان في إفشاء السر ضرر عام أو ضرر على شخص خاص لا يجوز ذلك، ولو لم يكن هناك ضرر لكن الشخص لا يرضى بإباحته أيضا لا يجوز ذلك. يعني ليس أنا الآن أحفظ سرا له علاقة بشخصي وبشخصك، وأنت لا ترضى أن يباح مع العلم أن إباحته ليس فيها ضرر عليك، يجوز لي أن أبيح، أن أذيع، أن أخبر؟ لا يجوز في مثل هذه الحالة، لأنك لا ترضى وإن لم يكن به ضرر عليك. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، وكنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أمسى في سقم يتجرع بلوى، يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. لك الحمد أيا رب، ما لي سواك المهر، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى. البلوى أبقى دائما أقوى بالإصرار والصبر بالإيمان والتقوى قيد كل أسير يا رب أنت القدير للمظلوم خير نصير قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ترجمان وحيه الأكرم محمد رسوله الأعظم وآله الهداة إلى صراط الأقوام.
مستمعين الأطائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، عباد الرحمن هم أصحاب أعلى مراتب المؤمنين، وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة وإماما للمتقين.
هذا ما هدتنا إليه الآيات الأخيرة من سورة الفرقان المباركة، وعرفتنا بصفات عباد الرحمن لكي ترغبنا في السير على خطاهم والسعي للتحلي بصفاتهم، وبالتالي الفوز بسعادات المقربين.
وقد تناولنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج تلكم الصفات السامية، ونستكمل في هذا اللقاء الحديث عنها، فتابعونا على بركة الله.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي.
أيها الأكارم، ننصت خاشعين للآيات الكريمة التي تبين بقية صفات عباد الرحمن وعاقبتهم الحسنى، حيث يقول الله أصدق القائلين:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
صدق الله العلي العظيم. وكما تلاحظون، فإن الصفة الأخرى من صفات عباد الرحمن التي يذكرها هذا النص القرآني المبارك في أول آياته هي أنهم لا يشهدون الزور.
وفيها إشارة إلى صدقهم في تعاملهم مع شؤون الحياة، ومنها النموذج الذي ذكرته الآية الكريمة، أي الشهادة القضائية، وقد خصت بالذكر لأهميتها ولشديد أثرها في حفظ حقوق الناس.
من هنا نعرف أن عباد الرحمن يتحلون بالصدق في معاملاتهم بما يحفظ للناس حقوقهم، ويتورعون عن الزور والكذب بجميع مصاديقهم.
أيها الإخوة والأخوات، والصفة الأخرى لعباد الرحمن هي أنهم يكرمون أنفسهم عن اللغو والعبث وغير ذلك من أفعال الغافلين، فهم لا يضيعون عمرهم النفيس فيما لا فائدة منه فضلا عن الباطل.
روي في كتاب الكافي عن أبي أيوب الخزاز قال: نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقال لنا: أين نزلتم؟ قلنا: على فلان صاحب القيان، أي الجواري المغنيات. فقال عليه السلام: كونوا كراما.
قال أبو أيوب: فوالله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه. فعدنا إليه فقلنا: إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما. فقال عليه السلام: أما سمعتم قول الله عز وجل في كتابه: وإذا مروا باللغو مروا كراما.
والصفة الأخرى التي يذكرها هذا النص القرآني المبارك لعباد الرحمن هي أنهم يديمون التفكر في آيات الله مستمدين منها البصيرة واليقين،
فهم يسعون لرؤية رحمة الله وحكمته وحسن تدبيره وجميل صنعه في كل ما يرونه من آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق، فيترسخ إيمانهم بأن الله هو الحق.
روي في كتاب الكافي بسنده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
فقال عليه السلام: يتلقونها مستبصرين ليسوا بشكاك.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعين الأفاضل، والصفة الأخرى لعباد الرحمن هي أنهم يستعينون بالله تبارك وتعالى لتربية أهليهم تربية إلهية تجعلهم قرة أعين لهم، فيأمرونهم بالصلاة والصلاح.
أما الصفة الأخيرة التي يذكرها هذا النص المبارك لعباد الرحمن فهي أنهم يديمون الاستعانة بالله عز وجل لكي يكونوا للمتقين إماما.
والمراد أن يكونوا أسوة وقدوة للمتقين بأعمالهم وأقوالهم، ودعاة لله بسيرتهم، فيدعونه عز وجل لأن يعصمهم من كل ذنب ويوفقهم لكل طاعة فيقتدي بهم المتقون.
وهذا ما وفق الله عز وجل له مستمعينا الكرام وبأعلى مراتبه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله، فكانوا للمتقين إماما على نحو الإطلاق وبأتم صور الإمامة، سباقين للخيرات فيتبعهم المتقون.
ولذلك فقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا المصداق الأسمى عندما قال في قوله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، قال إيانا عنه، كما روي عنه عليه السلام في تفسير جوامع الجامع.
وعليه يتضح أن التحقق بصفات عباد الرحمن بحيث يصبح المؤمن للمتقين إماما لا يتم إلا بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما دلت عليه الكثير من النصوص الشريفة المتحدثة عن أن الأعمال إنما تقبل بولايتهم عليهم السلام. إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهو عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل.